بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى غفر الله لنا وله وأطال في عمره على طاعته هو والسامعين أجمعين. قال المصنف في الدرس 21، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زاد المصنف رحمه الله تعالى الإمام الترمذي أبو عيسى رحمه الله تعالى يبين آلات القتال للنبي عليه الصلاة والسلام، فبوب هذا التبويب: باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمغفر من الغفر، وهو الستر، وبالمناسبة ذكرنا كثيرا إن الله تعالى حيي، أو الصواب أن يقال ستير ليس ستير، وإنما يقال ستير. انظر لسان العرب ستير. وهو الستر، وهو ما يلبسه المقاتل فوق رأسه مثل الخوذة في زماننا، يصنع من الحديد لحماية الرأس من النبل وضرب السيف ونحو ذلك. نعم. وهذا يدل على جواز الأخذ بالأسباب الشرعية للحفاظ على النفس، وأن هذا لا ينافي التوكل على الله، فإن سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام لبس المغفر في رأسه، ولبس الدروع يحتمي بها من السيوف والنبال. فالأخذ بالأسباب خلافا للأشاعرة أمر مباح لا بأس به، وأما نفي الأسباب فهذا فساد في العقل، والاعتماد عليها كفر في الربوبية. وإنما الأخذ بها مع عدم الميل، ميل القلب إليها، هذا أمر حال المتوكلين على الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعليه مغفر، فلما نزعه قيل له: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحهما، والمصنف أيضا في جامعه. وقوله رضي الله عنه أن النبي، قول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، أي على رأسه. وجاء في رواية أخرى أنه دخل وعليه عمامة سوداء، وهذا لا تنافي بين هذا وذاك، لأنه قد يكون جمع بينهما، لبس المغفر والعمامة، فيمكن أن يلبس المغفر وحده، ويمكن أن تلبس تحته القلنسوة، ويمكن أن تلبس فوقه العمامة، أو أنه عقب دخوله نزع المغفر ثم لبس العمامة السوداء، فلا إشكال. فقيل له: هذا ابن خطل متعلق بأسال الكعبة. جاء في بعض الروايات أن القائل هو سعيد ابن حريث رضي الله تعالى عنه. وابن خطل هو أحد الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وأمر بقتلهم أينما وجدوا في الحل والحرم، وكان من أمره أنه أسلم، وكان معه خادم مسلم يخدمه، ثم ارتد بعد ذلك وقتل الخادم، وأخذ يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، واتخذ قينتين تغنيان له بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسبه وسب أصحابه رضي الله عنه. وهذا القتل قتال ماذا؟ حد ولا ردة؟
ردة.
حد ولا ردة؟
هو تعلق بأصحاب النبي والكعبة يبقى أسلم، ولو أسلم يبقى حد يسب النبي صلى الله عليه وسلم،
وعليه لو تاب
جاء توبة في سب النبي، وجاء في توبة.
أنا بسألك تسألني هو ينصر بعض النهار ولا ايه؟
هو بيتسمع المعرفه الشكل.
يبقى اذا يعني قول ابن عباس، حديث ابن عباس البخاري صحيح، من بدل دينه فاقتلوه، هل هذا حد ام انه ام انه يقتل حدا ام ردة؟ وعليه فلو تاب فانه يقتل وامره الى الله، ام انه اذا تاب لا يقتل بناء على انه تاب؟ تاب قبل ان يصل الى ولي الامر يقتل ولا ما يقتل؟ قولان لاهل العلم، قولان لاهل العلم.
لو حدا يا شيخنا يقتل،
لو حدا خلاص، اذا وصل الامر الى السلطان يقتل حدا،
وهو لا يحاسب على الذنب في
الاخره. ولكن هذا حد ماذا؟ يعني ما جاء في حديث ابن عباس هو حد في الرده، ليس معنا نحن نقول انه حد انه ليس كفرا، لانه مع الاسف وجد في زماننا من يقول ان من سب الله عز وجل ليس بكفر. اذا ما هو الكفر؟ لا يخالك ابدا تقول كفرا. الذي يسب الله جل وعلا ويلعن الله تبارك وتعالى وهو عاقل راشد في كامل قواه العقليه، كيف يقال عنه انه ليس بكافر؟ قد نقل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الاجماع على كفر من فعل ذلك، والعياذ بالله، من قتل نبيا او سب الله عز وجل هذا الاجماع منعقد على كفره والعياذ بالله، طالما انه يعقل ما يقول ولم يقم به عارض من عوارض الاهليه تمنع من التكفير كالفرح الشديد كما في حديث الامام مسلم اللهم انت عبدي وانا ربك، او انه يعني فقد عقله اصبح مجنونا، فهذا غير مكلف، فهذا غير مكلف. لكن طالما أنه عاقل ومكلف ويعقل ما يقول فهذا لا شك أنه كافر بإجماع المسلمين. والقول بعدم كفره هو قول الجهمية، والقول بأن هذا علامة على الكفر وليس كفرا في ذاته هذا قول الجهمية. لذلك صاحب هؤلاء ابن القيم في نيته فقال ماذا؟ أبياتا جميلة لعلك تأتي بها، قال فرم المصاحف في الحشوش وعبد الصلبان، يعني يدعي أنك مؤمن أو مسلم، يعني يرمي المصاحف في الحشوش يعني الزبالات وأماكن النجاسة والعياذ بالله. لم يقولون أن سب الله في ذاته ليس كفرا وإنما هو علامة على الكفر. وقد صاح به شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى وأنكر ذلك إنكارا شديدا جدا. هذا القول فاحش في البطلان.
يعني شيخنا لو كان ردة ووصل إلى ولي الأمر هناك خلاف إذا تاب قبلها ولا، أما الحد يقتل على كل حال لو وصل ولي الأمر؟
نعم.
طب والرجح في ماذا؟
شيخنا في حقوق يا شيخ، مش حق إنسان يعفو فيه؟ يعني حد مقامل وقتي أخويا اتقتل وجي يعفو يسألني عفو أو مش عفو، أنا عفيت ده حقي
خلاص.
أما وفي نفس الحكاية ربنا أخبر إن هو بيعفو عن من سبه إذا أسلم، يبقى ده ما يخشش في باب الحدود اللي هي ثابت. اما حد سب النبي حد ثابت من الله عز وجل، لا جمجل فيه.
وعليه
ان من سب النبي لا تسمح، حتى النبي
بعض العلماء يفرقون صحيح هذا التفريق ذكر الشيخ الاسلام في الصلاه المسلول بين سب الله عز وجل وسب الرسول عليه الصلاه والسلام، ولكن على عكس ما تقول ان سب الرسول عليه الصلاه والسلام هذا يقتل، تاب ولم يتب وامره الى الله عز وجل. وأما حق الله عز وجل فهو العفو والمسامحة، لا يقتل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. على كل حال هذا حد من حدود الله، أو أنه يقتل ردة، على كل حال هو يقتل ردة. نعم
شيخنا البعض يعني يقول إذا حق الله إذا من سب الله عز وجل عن ما يقولون ثم تاب فلا يقتل.
نعم، هل تقبل توبته ولا يقتل؟
الشبهة بعد تقول فكيف إذا سب الرسول يقتل حتى وإن تاب؟ وأليس حق الله أولى من حق الرسول؟
حق الله أولى لا شك، لكن حقه سبحانه ابن العفو والمسامحة. أما حقوق العباد على المشاح
حق حد النبي، النبي ما حطوش من عنده أشياء، ربنا لو حط حد النبي لا تسامح فيه، وإذا كان عفى النبي
صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ.
نعم شيخنا بسم الله
لسان عرب ماذا؟
نعم في مادة السين والتاء والراء
اللي هي ماذا؟ ستير. نعم
قال قال ابن منظور رحمه الله: فستر وهو فستر أي تغطى، وجارية متسترة أو مسترة أي مخدرة. وفي الحديث: إن الله حي ستير.
ستير.
وفينا تعليق شيخنا، لا أدري لعل هذا الحاشية في الكتاب، يقول: قوله ستير يحب أو ستير يحب كذا بالأصل مضبوطا، وفي شروح الجامع الصغير
مضبوطا.
نعم
مضبوطا المشكولة
كذا بالأصل مضبوطا.
الأصل ما هو؟ أصل الحديث يعني، انظر الأصل الحديث أظن في السنن.
يقول في شروح الجامع الصغير: ستير بالكسر والتشديد.
لا صحيح ستير. ستير وكذا كل الأسماء، عليم وحكيم وخبير، كلها على وزن فعيل، كل أسماء الله جل وعلا.
قال رحمه الله: قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم لم يكن يومئذ محرما.
نعم، وهذا الحديث أخرج الإمام مالك في موطئه، وهذه طريق أخرى لحديث أنس. قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما، أي أنه لم يدخل مكة محرما. ومما يشهد لذلك ما يأتي في الترجمة عليكم السلام من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، عليه عمامة سوداء يعني أنه لم يكن محرم، أن المحرم لا يلبس العمائم. ويستفاد من الحديث ماذا؟ أن من دخل مكة لا يريد الإحرام أو لا يريد الحج أو العمرة لا بأس أن يدخل وعليه قميصه ورداؤه وسرواله وعمامته، لا بأس بذلك، وإنما يلبس الإحرام إذا كان حاجا أو معتمرا فقط.
قال رحمه الله: باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء.
العمامة ما يلبس على الرأس، وقيل سميت بذلك لأنها تعم الرأس وتغطيه كاملا، وهو من لباس العرب قديما، ولبسها النبي عليه الصلاة والسلام موافقة لقومه. والأصل في اللباس الحل ولا الحظر؟ الحل. فالعبد يلبس ما شاء ويكسي بدنه ما شاء، في رأسه أو في قدميه أو في بدنه، يلبس ما شاء. وهذه الترجمة في بيان ما جاء في عمامة رسول الله عليه الصلاة والسلام من حيث الصفة واللون وما يتعلق بذلك من أحكام. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتح عليه عمامة سوداء. والحديث السابق دخل عليه المغفر، وقد سبق الجمع بينهما أنه ربما لبس المغفر أولا، فلما دخل داخل مكة لبس العمامة. وهل اتخاذ العمامة السوداء كما يعمله الرافضة لعنهم الله، هل هذا تسنن بالنبي عليه الصلاة والسلام أم أن هذا جاء مصادفة، أنها كانت عمامة سوداء جاء مصادفة؟ وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام لم يحث أصحابه على لبس العمامة السوداء، بل إنه صلى الله عليه وسلم لم يحث أصحابه على لبس العمامة أصلا، لا سوداء ولا غير سوداء. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه أي السواد لباسا راتبا، ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع العظام البتة، وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة، ولم يكن سائر لباسه يومئذ السواد، بل كان لواءه يومئذ أبيض. إذا لبس السواد الذي يفعله الرافضة والشيعة هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت العمامة سوداء لا بأس، جاءت بيضاء لا بأس، الأمر في ذلك واسع. والأفضل أن يلبس لباس قومه وبني بلده حتى لا يكون لباس شهرة. نعم. النونية ماذا؟
قال ابن القيم رحمه الله: فالجبر يشهدك الذنوب جميعها مثل ارتعاش الشيخ ذي الرجفان لا فاعلا لا فاعل أبد.
يعني الجبرية يقول الإنسان كالإنسان المرتعش ليس له قدرة، وكحركة المعدة، هل أنت وكضربات القلب، هل أنت تتحكم فيه ولا هي وحدها تضرب، وحركة المعدة كذلك. يقولون الإنسان مجبور آخر مرة. يقول الإنسان مجبور على فعله، له مشيئة ولا قدرة على الفعل الجبرية، وهذا باطل. نعم.
لا فاعل أبدا ولا هو قادر، كالميت أدرج داخل الأكفان.
نعم، كالميت تحركه كيف ما شئت. نعم.
والأمر والنهي اللذان توجها، فهما كأمر العبد بالطيران، وكأمره الأعمى بنقط مصاحف أو شكلها حذرا من الألحان. وإذا ارتفعت دريجة أخرى رأيت الكل طاعات بلا عصيان، إن قيل قد خالفت أمر الشرع قل لكن أطعت إرادة الرحمن. ومطيع
يعني هؤلاء لا يقسمون الإرادة إلى شرعية ودينية، فكل إرادة عندهم هي إرادة شرعية، المعاصي عندهم مثل الطاعات كلها إرادة الرحمن، كيف يعذبهم على ذلك؟ هل هذا من الحكمة؟ بل يقول لو قلب معاصي العاصين حسنات وطاعات، ولو قلب طاعات المحسنين والصالحين سيئات لم يكن ظالما، لأن الظلم عندهم ماذا؟ التصرف في ملك الغير، هو يتصرف في ملكه، وهذا باطل. إنما الظلم ماذا؟ وضع الشيء في غير موضعه، وهذا غلط، لأن هذا باطل جدا. نعم. وتنافى مع الحكمة.
ومطيع أمر الله مثل مطيع ما يقضي به، وكلاهما عبدان. عبد الأوامر مثل عبد مشيئة عند المحقق ليس يفترقان. فانظر إلى ما قادت الجيم الذي للجبر من كفر ومن بهتان. وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان.
هذا رد على الجهمية لمن عندهم الإقرار. نعم.
فرمي المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد في العصيان. واقتل إذا مس
على المرجاء يفتحون باب المعاصي بل باب الكفر على مصراعيه والعياذ بالله.
واقتل إذا مستعطى
يفهم ماذا يقول وماذا يخرج من لسانه. يعني تفتح الباب للناس ليسب الله، تقول لا تخافوا يا جماعة، سب الله ليس كفرا، توكل يلا سبوا هذا بالله. ما هذا العبث. وعن الإجماع منعقد النقل وإسحاق المراهوي رحمه الله تعالى أن سب الله عز وجل أو قتل نبيا أنه كافر، كيف يقول هذا؟ هذا كلام باطل.
واقتل إذا ما استطعت كل موحد وتمسحا بالقس والصلبان، واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده جهرا بلا كتمان. وإذا رأيت حجارة فاسجد لها، بل خر للأصنام والأوثان.
أكمل شنو ولا؟
وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن.
يكفيك هذا، أعمل كل هذا بس أقر أن في رسول جاء بالقرآن،
فتكون حقا مؤمنا، وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران. هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهمي أخي الشيطان.
يعني غلات المرجع وهم الجهمية بعد جهاز صفوان. نعم، نعوذ بالله من ذلك.
الظلم وضع الشيء في غير موضع هذا أهل السنة.
نعم.
قال رحمه الله: عن عمرو بن حريث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء.
نعم. في هذا الحديث أن ذكر لبس النبي عليه الصلاة والسلام العمامة السوداء، وقد أورد المصنف من طريقين. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه.
قال نافع.
قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم ابن محمد وسالما يفعلان ذلك.
هذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه وفي إسناد يحيى بن محمد المدني، هو صدوق يخطئ لكن له شواهد. تكلم عليه الشيخ ناصر الألباني.
نعم.
قال
قال الشيخ الألباني رحمه الله وأخرجه المؤلف في اللباس برقم 36,700,000، وهو مما تفرد به. قلت وقال حسن غريب، قلت وقد خرجته وذكرت له طرقا وشواهد يتقوى بها في الصحيحة برقم 16,700، ومعنى اعتم أي لبس العمامة.
نعم، اعتم أي لبس العمامة. وقول سدل عمامته بين كتفيه أي أرخى عمامته وأرسلها لتنزل الذؤابة بين الكتفين. وكان ابن عمر يفعل ذلك يعني كما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن هل هذا من التسنن لبس العمامة ذات الذؤابة؟ لا، هذا عادة، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة بالعمامة شيء، لم يصح شيء فيه. كل هذا موضوع وواهن. صلاة بعمامة خير من 25 صلاة بلا عمامة، وجمعة بعمامة خير من 70 جمعة بلا عمامة، كل هذا موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أفتت اللجنة الدائمة بأن لبس العمامة ليس من السنة. قالوا لبس العمامة من العادات وليس من العبادات، وإنما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت من لباس قومه، ولم يصح في فضل العمائم شيء غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها. فالمشروع للإنسان أن يلبس ما تيسر له من لباس أهل بلده ما لم يكن محرما. انتهى كلامهم حفظهم الله ورحمه الله ميتهم، كما في المجلد 24 من فتاوى اللجنة الدائمة. يبقى إذن أصل الإنسان يلبس لباس قومه ولا يشتهر بلباس، لا في لون ولا في كيفية الخياطة والتفصيل لللباس ولا عمامة ولا شيء، يلبس ما يلبسه الناس. إذا كان يلبسون البرانس كبلاد المغرب مثلا لا بأس يلبس لباسهم. وأيضا لو كان لباس لهذه البلدان وانتشر في بلد آخر فإنه صار من لباسهم، صار من لباسهم. فالإنسان لا يتميز عن إخوانه ويجتمع معه ويتآلف، لأن الموافقة في الظاهر تؤدي إلى الموافقة في الباطن، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصلاة المستقيم. نعم. الله.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسماء.
عليه عمامة دسماء.
نعم.
قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث يعني سوداء، وهذا موافق لحديث جابر وعمر بن حريث في قولهما وعليه عمامة سوداء. نعم.
الشيخ الألباني رحمه الله قال الشيخ هنا
نعم.
الدسماء المترتخة بدسومة شعره من الطيب.
انظر ابن الأثير في النهاية من الطيب يعني حتى سودت
المتلطخة بدسومة شعره من الطيب فقط. هذا قال
لكن ابن أثير قال يعني سوداء، لعلها سودت من الطيب لا بأس.
قال رحمه الله باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب لعلها ابن أثير
قال سوداء.
ها؟ نعم هذا في النهاية. نعم لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.